بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقديم ومراجعة الدكتور محمد اليعلاوي. الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. مؤلف هذا الكتاب هو المرحوم الشيخ عبد العزيز الثعالبي. حاشية: انظر ترجمته في آخر الجزء الأول من كتاب الشيخ محمد محفوظ قاموس الأعلام التونسيين، نشر دار الغرب الإسلامي عام 1982 للميلاد. انتهت الحاشية. أحد زعماء الإصلاح في النصف الأول من هذا القرن العشرين، ولد بتونس وتعلم بجامع الزيتونة، تلك المؤسسة العتيدة التي كان لها مع المدرسة الصادقية أعظم فضل في إبقاء تونس على إسلامها وعروبتها. كان الشيخ الثعالبي من مؤسسي الحزب الحر الدستوري التونسي سنة 1919، وتميز بين أقرانه بالصرامة في المطالبة باستقلال البلاد دون ملاينة للاستعمار الفرنسي، فتعرض للاضطهاد فسجن وحوكم ونفي عن بلاده، فارتحل إلى عدة أقطار عربية وإسلامية، واستبقي مدة بفلسطين ثم بالعراق ثم بمصر، وتوفي رحمه الله بتونس سنة 1944 في نحو 70 من العمر. وبفضل تكونه الأول في بيت والده ثم في الزيتونة ودرايته الواسعة بثقافة العرب وتاريخ الإسلام وتفكيره المتواصل في قضايا الأمة الإسلامية، وكذلك بفضل العلاقات التي ربطها مع زعماء الإصلاح في الوطن العربي، كانت منازعه تتجاوز وطنه تونس فتشمل كافة البلاد العربية والإسلامية. هذا إلى جانب دوره الكبير في التعريف بقضايا الشعوب المستعمرة والدفاع عن حريتها، وذلك بالاتصالات العديدة مع رجال السياسة في الغرب ولا سيما فرنسا. وقد كان للكتاب الذي ألف مادته وأوكل إلى بعض مواطنيه ترجمته إلى الفرنسية، فنشر في هذه اللغة بعنوان تونس الشهيدة. حاشية: نشرته دار الغرب الإسلامي في ترجمة جديدة إلى العربية بقلم الأستاذ حماوي الساحلي. انتهت الحاشية. كان لهذا الكتاب وقع كبير لا في المغرب العربي فحسب، بل وفي فرنسا ذاتها، لفت الانتباه إلى فظاعة الاستعمار الفرنسي اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. ولم يكتف الشيخ الثعالبي بغرس روح الوطنية في الشباب التونسي بالخطب البليغة والمقالات المحكمة النسخ القوية الاستدلال، بل ألف الكتب في السياسة وفي القضايا الاجتماعية وفي الإشارة إلى سماحة الإسلام، ومنها هذا الكتاب في السيرة النبوية الذي نقدمه اليوم إلى القراء الكرام حتى يتعرفوا على بعض نشاط هذا المناضل الذي غمطته الأجيال الحاضرة حظه من الاحترام والاعتراف بالجميل، وحتى يقفوا بالخصوص على مناحي تفكيره في فهم روح الإسلام المسايرة لكل عصر ولكل مجتمع، وفي تحليل شخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد افتتن الشيخ بإنسانية النبي وبصبره الطويل على النكاية والأذى والسخرية وبحنكته السياسية التي بها أسس الدولة الإسلامية العادلة القوية وبأمانته في أداء المهمة التي ألقاها الله على عاتقه بكلمة اقرأ. نشر هذا الكتاب مرة أولى بتونس سنة 1988 في طبعة لم تسمح وسائل ذلك العصر بإتقانها وصيانتها من التحريف والتصحيف. ويبدو أن المؤلف كان ينوي نشر تتمة للكتاب، فمعجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته هذه يبدو كتابا مقطورا من أوله. وتتوقف السيرة في الغزوات الأولى، ولا نظن أن المؤلف قصد الاختصار والانتقاء فقط، كأن يهتم بجوانب معينة من شخصية النبي ويبرز أحداثا مخصوصة من سيرته. ينفي هذا الافتراض ما نلاحظه في الكتاب من الشرسان في تتبع حياة محمد من بداية الوحي إلى الاستقرار بالمدينة إلى القطيعة بينه وبين يهود يثرب، بل ربما لازم السرد المنظم الذي لا ينفي الاستطراد والتعداد المطول أحيانا للأسماء الذي نجده في الكتب القديمة كسيرة ابن هشام والسيرة الحلبية. وهو يصرح باعتماده على شرح السهيلي وعلى كتاب الامتاع ولعله للمقرزي وعلى كتاب اخر لم نتوصل الى معرفته يسميه الينبوع، وقد صعب علينا التحقيق نظرا الى ان الطبعة الاولى اتت عاطلا من هذه الاحالات الواجبة. ودفاتر الشيخ وتقييداته فقدت او اتلفت من جراء ما لحقه من اضطهاد الاستعمار الفرنسي له بالسجن والنفي والتشريد، فلا نعلم بالتالي ما هي الكتب التي استقى منها مادته ولا اسم الكتابين اللذين انتقدهما في مقدمته، ولا نعلم بالخصوص هل للكتاب بداية ونهاية غير اللتين بين ايدينا. تمثل عملنا في تصحيح النص ومراجعة نقول الشيخ على مظانها كلما عرفناها، وضبط الإحالات بالإشارة إلى الطبعات من سيرة ابن هشام والسيرة الحلبية وسيرة السيد دحلان، وحاولنا تخمينا التعرف إلى الكتاب الأفرنجي الذي أشار إليه في المقدمة دون أن يذكر اسمه، وقلنا لعله كتاب إي سافاري، ونضيف اليوم لعله أيضا كتاب إي برمنجهم الذي صدر سنة 1929، فهو أقرب عهدا من الكتاب الآخر، وكذلك إلى الكتاب العربي. وافترضنا أنه قد يكون حياة محمد لحسنين هيكل. هذا ما قمنا به وفاء لروح الشيخ الثعالبي واعترافا بحقه علينا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هرفلة 18 من ماي عام 1984، محمد اليعلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة الكتاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة البقرة الآية 86 بعد 200. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سورة الممتحنة الآية 4. الحمد لله حمد موقن بجميل آلائه، معترف بجلائل نعمائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وخير أصفيائه، سيدنا ومولانا محمد إمام المرسلين وملاذ العائذين وشفيع المذنبين ورحمة الله للعالمين، ورضي الله عن آله الأطهار وصحبه الأبرار وتابعيهم الأخيار ما اعتكر ليل وأضاء نهار. أما بعد، فقد خرت الله تعالى في عمل نافع مبرور أدخره في صحيفتي ليوم النشور، ينتفع به المؤمنون ويسترشد به الحائرون، فخار لي سبحانه وتعالى أن أجمع هذا الموجز من السيرة الطاهرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة وأزكى التحية، وكنت أسلفته بسفر مختصر من تاريخ الأمة العربية، فجاء بحمد الله إرهاصا لهذا الإعجاز ومجازا للسالكين في تفهم الحقيقة المحمدية من المجاز، بعد أن أعرض عنها المفتونون وهجرها القاسطون وتجاهلها الضالون المضلون. ولما وفقني الله تعالى إلى تدوينه وترتيبه وتقسيمه سميته معجز محمد رسول الله، وبدا لي أن أعجل بطبعه ونشره قبل السفر المختصر إجابة للرغبات الملحة التي تقدمت إلي من أساطين الشباب ونبهاء الطلاب، حرصا على تعميم فوائده واستعراضا لفرائده وجمعا لشوارده وقيدا لأوابده، بيد أن حاجة الأمة إليه أوكد ومصلحتها في إخراجه أظهر وأفيد، إذ يطالعها بما خفي من أسرار حياة رسولها الأعظم وسندها الأكرم صلى الله عليه وسلم، بعد أن أجهدها الطلب وفاتها الأرب، وهي لا تجد لبغيتها موردا ولا لما ترومه مساعدا. اللهم إلا واحدا من كتابين اثنين لا ثالث لهما، كتاب أوروبي لا يتحاشى مؤلفه عن الغمز واللمز في صاحب الرسالة العظمى بما ينفثه يراعه في روع قارئه من وسوسة الحيرة وفتنة الشك تحت ستار البحث العلمي. هذا إن أنصف ولم يتعسف، وقليل ما هم. وكتاب عربي أشبه بمنجم من التبر، إلا أنه غير معدن ولا مسبوك، والطريق إليه وعر لا معبد ولا مسلوك، مرتب على نسق قديم وأسلوب غير سليم، لم يتناوله مقص المشذب ولا تمحيص الناقد المهذب، يتعثر الذهن في مساق عبارته ويرتبك الفهم في مورد إشارته، ففطرت الهمة عن قراءة الكتابين، وبسبب ذلك قلت الرغبة في الاطلاع على حياة إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. لهذا وأمثاله أقدمت بعد الإحجام على إخراج هذا الموجز معتمدا في قبوله على الله، ومن اعتمد عليه كفاه، ووقاه عثرة القلم وزلة القدم. وقد سلكت في تخريج فصوله واثبات فروعه واصوله على ما صح عندي من الرواية وتبينته من الدراية، سالكا في النقل مسلك الثقات من المتقدمين، ومعتمدا في التخريج طريقة النقاد المعاصرين، ليكون وسطا بين المذهبين وجامعا لما تفرق بين الموردين، وهو كما رأيت عمل شاق لا يقدم عليه إلا من كان مدركا تبعة النقص الفاضح والفراغ الواضح في حياتنا العلمية ومقوماتنا الاجتماعية، وما ذلك بالشيء اليسير في جانب ثقافتنا العامة من الناحيتين الدينية والسياسية، فقد أودى بنا إهمالها إلى النقص في تقويمنا الخلقي، ومن نتائجه قلة الشعور بالدين والقومية وانحطاط المدارك في فهم المعاني الروحية، وطبيعي أن يجر ذلك إلى خمود الأحاسيس وانقلابها إلى أداة آلية لإشباع نزوات الأعصاب والبطون، وليس وراء ذلك سوى البحران النفسي واتخاذ الدين مأكلا ومرتزقا بعد أن كان خلقا وسيرة. ومهما قال القائلون إن هذا التردي كان نابيا عن طبيعة الإسلام بعيدا عن منازعه، فإن مظاهره قد تلتبس على ضعفاء النقدة من الباحثين للعلاقة الحالية الموجودة بين الإسلام والمسلمين، فهم يحسبون الإسلام تلك الحالة العالقة بالمسلمين، وبسبب ذلك يصمونه بوصمات غريبة عنه، ومن ذلك قولهم إنه مزيج من المتناقضات أفرغت في صور باهتة اللون، وهو قول هراء بعيد عن الواقع، وإنما هم في الحقيقة يتكلمون عن المسلمين من حيث اصطباغهم بأحداث القرون وظهورهم في الصور التي شاهدوهم فيها. وكان حقا على هؤلاء أن يفطنوا لهذا الخلط ويتجنبوا صيانة لجلال البحث العلمي من الإسفاف والتبذل، لأن الإسلام الصحيح يستحيل أن يشتبه في جوهره وأعراضه بغيره في نظر الناقد البصير، وهو كما رأيت كائن حي له ذاتيته واستقلاله يعرف بخصائصه ومميزاته لا بتلك الأخيلة المريضة التي فشت في الناس، وهي نزوة خبيثة من شهوات الكائدين ومكر الماكرين. وما على الذين يريدون التحري في إظهار الحقائق العلمية بارزة في جوهرها السامي إلا أن يتعرفوه من عناصره لا من سير الناس. ومن أبرز تلك العناصر وأظهرها التكامل والانسجام والقوة والمناعة والبعد عن الالتباس بالمؤثرات الخارجة عنه، وحسبه من ذلك أنه لم يداخله شيء أجنبي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. ومن دلائل ذلك أن حيويته لم تزل محتفظة بخصائصها وأثرها في الهداية والإنعاش لمن يدين به في القوات الروحية والجسمية والعقلية والخلقية، وقد صانها الباري تعالى في أسلوب حكيم ونظم قويم، وأقامها على سنن الفطرة وعبر التاريخ، وهذا ما تراه جليا في هذا الكتاب متمثلا في حياة الرسول من فجر بعثته الى ان لقي ربه راضيا مرضيا صلى الله عليه وسلم، متمشيا مع الادوار التي تعاقبت عليه وكان فيها داعيا ومعلما وواعظا ومحذرا ومبشرا ومكافحا ومنقذا ومحررا للامم من الاستعباد، الى غير ذلك من الحالات التي وجد فيها او صمد منها لكفاح مناويه في البيئات المختلفة التي عاشرها وعاش فيها كثيرا او قليلا معيشة القائد المغوار المحنك في ميادين الجهاد مكة والطائف والمدينة والثغور التي انتقل اليها وادار فيها تلك المعارك البيضاء والحمراء التي لا عداد لها ولا قبل لأحد غيره بها، وكان ظهورها على يده في مختلف الأساليب وشتى الأسباب دينية وسياسية، وما من معركة خاض غمارها إلا وذللها وتغلب فيها على أعداء دعوته ومناهضي رسالته وأدال منهم جميعا عربا كانوا ام يهودا، وخرج منها ظافرا مكللا بالفوز خروج الربان الماهر بسفينته من لجج البحار تناوحها الانواء والاعاصير، وما فاز فيها الا بعقل متزن وبصيرة نافذة وبديهة مطاوعة وحكمة بالغة ورأي صائب وأدب عال لا عهد بمثله في الرجال الانقلابيين الذين حفلت بأنبائهم أصفار التاريخ وطوى الوجود آثارهم، فقد بذهم جميعا وتفوق عليهم بخصال فذة جماعها نكران الذات، وهي ميزة الأدب الإلهي الذي أدبه به ربه فأحسن تأديبه. وفي ثنايا تلك المواهب العالية والسجايا الغالية يلتقي المطالعون للسيرة النبوية بتلك اللطيفة الإلهية التي تفجرت منها ينابيع الرسالة، وهي التي ينبغي للباحثين أن يرتووا منها ما يريدون كتابته عن الإسلام إن كانوا يريدون إنصاف الحقيقة، وهي او هو كما شئتم كل شيء ينبغي ان يكون لمؤسسة عالمية متكاملة البناء قويمة الذات بارزة النعوت، فهي عقيدة وايمان وعبادة وخلق وادب وسلوك وشريعة ونظام وامة ودولة وحضارة وتمدن. هذا ما ستقفون عليه موزعا بين فصول الكتاب في فترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز 23 ربيعا قضاها محمد رسول الله في اداء الرسالة عن ربه الى خلقه باساليب حافلة بكبريات العظائم ملأت افواه الدنيا ثناء واعجابا، وكان جديرا بكل من يتصدى للكتابة عن الرسالة المحمدية ان يحلل حياة صاحبها الباهرة تحليلا فنيا مليئا بالعبر مع المطابقة بينها وبين روح العصر الذي يكتبون فيه، لان رسالته عامة الى جميع العصور يجب ان تفهم في كل عصر بما يناسبه ويلائم طريقة التفكير فيه وتذوق أناسبه حتى تكون حجة عليهم، وهو أمر شكلي لا يغير جوهر الرسالة بل يفيدها. وهذا ما أردت أن أسلكه في هذا الكتاب من غير بهرج صناعي لتبقى للرسالة قداستها وتكون حلية لها دون غيرها. وقديما تكلم الناس عن سر الجمال وعرفه واصفوه بأنه ما استغنى به الجميل عن التجمل. ومرادي ألا أكسو الرسالة ثوبا فضفاضا من الاستهواء كما فعل القدماء، فقد غالى بعضهم في الكتابة على نمط عصرهم حتى أثقلوها بجملة من الخوارق قد لا تحتملها بقدر ما تسعها عقولهم نقلا عن القصاصين. ومن مبالغتهم في ذلك أنهم أظهروا لنا رسول الله في صورة غير طبيعية حجبوه خلفها، ثم زعموا أن كل ما كان يصدر عنه من آيات الذكاء والعبقرية إنما كان من أثر تلك القوة الغيبية التي يريدون أن يسندوا لها كل شيء إدلالا بذلك على شدة الاتصال والقرب، بحيث لم يدعوا منفذا للبحث في أعماله صلى الله عليه وسلم الكسبية، فضلا عن إعداد الأذهان لتصور ما أوتيه من ذكاء خارق وحس مرهف وعقل جبار. وهي الدلائل الحقة على الاصطفاء الإلهي والنبعة الثرة للرسالة الكريمة. وغلوا في ذلك غلوا كثيرا حتى قالوا إن كل شيء ينزل من السماء حتى أنباء الناس وما يعتلج في الضمائر من خواطر، وهذا في نظر معاصرين أسلوب من الأدب رخيص لا يجمل بمقام الرسالة. ليس من روعة الدين أن تتصور رسول الله شخصية آلية عارية عن قوة الإبداع والابتكار وقراءة الملامح وفهم روح العصر فهما مطابقا للواقع، حتى يحتاج إلى شخصية أخرى تلهمه، وذلك لكي يتسنى لهم جعل دلائل النبوة قاصرة على الخوارق ومظهر الغيبة ليس إلا. أجل، إن كل شيء في حياته كان خارقا للعادة، وهو له من كسبه لا لغيره عدا التنزيل، وما تضافرت الروايات الصحيحة على إثباته، فهما أثر الوحي الإلهي الصادق الذي يجب الإيمان به على سبيل القطع، وما عداهما فلا وكلا، حب من حب وكره من كره. أما الاستدلال على صحة النبوة بالخوارق التافهة التي قد يحصل ما يشاكلها على أيدي المهرجين، فقد أثارت مطاعن كثيرة على الإسلام البريء كان في غنى تام عنها، وهي وإن دلت على شيء في نظر المعاصرين فلا تدل إلا على معنى مبتذل لا خير فيه. وأما الدلائل العلمية الساطعة القائمة على إثبات الرسالة ووثباتها، وهي من جنس المدلول الذي يعتبره المتكلمون شرطا في صحة الاستدلال، فإنهم يتغاضون عنها، ومن أهمها وأظهرها الإجماع على الاقتناع بالرسالة بعد الدعوة إليها، لأن الرسول الذي يصطفيه الله لتبليغ رسالته إلى عباده إن لم تتوفر فيه جميع المؤهلات للتبليغ والإقناع وقوة النفوذ في الأرواح لا يستطيع أن يسمع من أرسل إليهم، فكيف يقدر أن يؤثر فيهم أو يخرجهم من طباق الجهالة إلى آفاق العرفان ومن ظلمة النفس إلى نور اليقين؟ وذلك إنما يكون بقوة الحجاج وساطع البرهان وحسن الإرشاد، وهو ما توفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دعا الناس إلى الله والإيمان بما جاء به عنه، فلبى دعوته الملبون، وقبل هدايته المهتدون، وصدق برسالته الواثقون، دون أن يسألوه خارقة واحدة أو يأتيهم من قبل نفسه بشارقة ولا بارقة. ولم يطلب منه ذلك إلا الذين كانوا يريدون تحديه وتعجيزه، وحسب المؤمنين خارقة نزول القرآن الكريم بأسلوبه الحكيم ولفظه الرائع وإرشاده الصحيح وأخباره الصادقة ومعانيه البكر التي تنفتح للأفهام في كل عصر بما يناسبه وتكون نصا فيه. ذلك هو الإعجاز الصحيح بأوسع معاني الكلمة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد أروى بيانه عقول المخاطبين وغذى أرواحهم بمعانيه الصمدانية وحقائقه الإلهية، وكانوا قبله عطاشا قرمين، ولما مسهم بعذوبته رووا وشبعوا وارتاحت نفوسهم بصورة لم تكن لهم بها سابقة عهد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء الآية 82. هذا ما يجب على دعاة الإسلام أن يظهروه للناس ويفيض القول فيه. وأي خارقة أعظم مما شهده البشر بأعينهم وأدركوه بعقولهم وبصائرهم من ذلك التحول السريع الذي أحدثته الرسالة المحمدية في نفوس المخاطبين. وقد أعجز العالم عن محاكاته في ذلك بما فيه من أمم ودول. أليس من العجب العجاب أن رجلا من أوساط الناس يظهر في قوم لا شأن لهم في الأمور العالمية يدعوهم إلى غير ما ألفوه وما كانوا يعتقدون، فيؤمنون عن طواعية بكل ما دعاهم إليه ويصدقونه، ويستمر الإقبال عليه حال كون الملأ من قومه يصدون عن الاستماع له ويسفهونه، فيخرج عليهم صامدا لهم يفند مزاعمهم ويعطل أديانهم ويبطل شرائعهم ويزلزل كيانهم، وهم أصحاب الطول والحول في بلدهم وبيدهم الحكم والسلطان، ومع ذلك فلا يبالي بهم، فيعمدون إلى التأليب عليه ويجمعون الرأي على منعه ويدفعون المنعة له من قرابته إلى الضراوة عليه، ويسعون للإضرار به والنكاية بمن تبعه، فيتصدى لقراعهم لا بالجيوش والعتاد ولا بالتكاثر والحشود ولا بجمع الآراء والاستغواء ولا بالمصانعة وشراء الذمم كما يفعل ذلك أصحاب الدعايات في كل عصر ومصر، ولكن بقوارع التنزيل ومحكم الآيات البينات التي تصف نقائص المجتمع وتكشف عن مناحي صغاره ومخابئ عيوبه، وتمهد السبيل لإصلاحه وإنقاذه من العاهات النفسية والاجتماعية العالقة بالقوم كغرور المتصلفين وكبرياء المعاندين ومهاترة المستهزئين وفساد المتزعمين وخنوثة المترفين وظلم المستبدين وسخافات الوثنيين وضلال الاستيحاء من غير الله والإزراء بعبادة المادة وإقامة الأهواء مقام العقل وتقريع الجامدين على التقاليد وما إلى ذلك من التعاليم الروحية والاجتماعية والخلقية التي لم يألفها العرب ولا غيرهم من الأمم، مما أثار اضطرابا وأحدث انقلابا لا عهد به من قبل الجزيرة، فانفجرت على أثرهما الأذهان بظهور جو أدبي وسع من النقد والآراء ما لم تتسع له أجواء الأقطار التي ساد فيها الاستبداد، وأدرك من ثناياه البصراء من العرب حاجة بلادهم إلى الإصلاح في جميع نواحي الحياة والمصائر، فأخذوا يقبلون على رسول الله أفرادا وجموعا يتلقون تعاليمه ويكرعون من معينه، حتى اشتد بأسهم وقويت نفوسهم، فهصر بمن اتبعه كل ما أعد له من عنة وبأس من قبل خصوم الدعوة، وطواهم طي السجل للكتاب، وما زال يتبع فلول الباقين منهم حتى فل غربهم وطبعهم بطابعه، وبالتالي طابقتهم الأمم السائرة فدخلوا فيما دخل فيه العرب. صارت هذه الدعوة الخارقة في العالم مسير الشمس، في محيطها تنير الوهاد والبطاح وتفتح مغالق البصائر، حتى اهتدى العالم بالهداية الإلهية في بضع سنين لا تكفي في العادة لترويض جيل واحد في قرية واحدة مأهولة بالسكان على رأي معين، فكيف بالعالم؟ وهذا أعجب ما يؤثر في تاريخ الدعوة الإسلامية، وهو لا عهد بمثله لما تقدمه أو تأخر عنه من بقية الدعايات على كثرتها. رجل فرد يطل على العالم من آكام الحجاز العارية من النبات ومظاهر النعومة والطرف، لا يسانده حزب ولا تناصره دولة ولا تذود عنه عصبية، مجرد عن كل قوة مادية، ليس له سوى إيمانه بربه ويقينه الجازم بصدق ما خرج يدعو إليه، فجعل يقرع القلوب بدعوته ويشعل النفوس بإيمانه، حتى أطاعته الدنيا بأسرها وخضع لأمره سكان المعمورة خضوع إيمان وتصديق يشبهان التأثير السحري في العقول المسحورة، لكن من نوع آخر غير سحر الهياكل، بل سحر الحق المنبعث من فيض الله الخالق، فهو يدوم ويستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. تتساوى في التأثر به الأمم والأفراد والسوقة والفلاسفة والكهان والزنادقة والعلماء والجهال، رغم ما كان يلقى في سبيله صلى الله عليه وسلم من عثرات وانتقادات وموانع. لندع العصور الزاهية التي ازدهرت فيها الحياة للمسلمين وكان القول فيها ما قالوا، ولنماشي الإسلام إلى عصرنا الحاضر، عصر الضمور والانحطاط في جميع مرافق الحياة الإسلامية، من علمية واقتصادية وسياسية وخلقية، وما جرى هذا المجرى الباعث على التردي والانحلال اللذين فتى في عزائم المسلمين. وبالرغم من هذه الحال المخيفة، فإن نظرة واحدة نلقيها على الإسلام بانفراده ترينا أنه ما زال في عنفوانه ومناعته، غير آبه لما يحدق بمعتنقيه من المشاكل، يغري بحكمته وأسراره أكابر الفلاسفة وجبابرة العقول، لا في محيطه وأقطاره فحسب، بل وكذلك في الأقطار البعيدة والمنفصلة عنه. فقد رأيناه يمشي الخيلاء عبر المحيطين الأطلنطيكي والهادئ، يستنزل من ورائهما عصم الأمريكيين واليابانيين من صياصيهم، ويقتادهم إلى تقليده واتباعه والاعتراف بسمو تعاليمه وأنها خير ما أوتي العالم الأدنى من ملكوت الله. لما نذهب بعيدا؟ فقد ظهرت إلى جانبه دعايات كثيرة تختلف عنه تزاحمه في عقر داره، قائمة على الإغراء والفتنة، تملك من العلم والمال والجاه ما لا يملك فوق ما تجده من إسناد الدول الباطشة صاحبة الحول والطول التي تمني نفسها بالتغلب عليه وتريد تعجيزه وتوهينه، وقد يقنعها الشيء القليل من ذلك وهو أن تستزل بعض السواد من معتنقيه إلى الخروج عنه، وهو أمامها صامت أعزل. ومع ذلك فقد أخفقت في هذا الشيء التافه بالرغم من تلك الدعاوة الصاخبة ذات الرنين عن إيصالها إلى أسماع أولئك المساكين، بعد أن جربت ذلك مرارا فعادت عليها التجربة بالخيبة. فما السر في ذلك يا ترى؟
من فضلك تابع بقية المادة.